السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في سورة النساء في الآية 16: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم. هنا في كلمة واللذان، اللذان من الواضح أنها تثنية الذي، ولكن هذه التثنية بأي اعتبار؟ هل يا ترى باعتبار الزانية والزاني واللذان؟ وإن قال تعالى واللذان، ولكن مقصود الزانية والزاني تغليبا، يعني غلب الذكر على الأنثى فعبر واللذان. وهذا كما أشار هو المشهور بين المفسرين، واللذان يعني والزانية والزاني. وإن عبر واللذان وأحد الطرفين زانية لا زاني، ولكن من باب التغليب كما في قولنا قمرين مثلا. أولى المقصود من اللذان الرجلين، واللذان الرجلين، ولكن الرجلان قد يكون المقصود واللذان يأتيانها منكم، يعني الرجلان في اللواط. أولى واللذان الرجلان في مطلق الفاحشة، سواء اللواط أو التفخيذ أو غيرها من الفواحش. وبالتالي الآية على أي شيء تدل؟ واللذان تدل على الزانية والزاني، وهذا ما ذهب إليه المشهور مشهور والمفسرين. أو واللذان ناظر إلى الرجلين، الرجلان، الرجلان في اللواط كما عليه جمع من المفسرين. أم لا الرجلان، الرجلان في مطلق كما قلنا الفاحشة، سواء اللواط أو غير اللواط من التفخيذ وغيرها من الفواحش. لا يبعد أن يكون المقصود من واللذان يأتيانها منكم، أن يكون المقصود من التثنية الرجلان في اللواط. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا. لما هذا الاحتمال لعله أرجح؟ لأن أولا عبر الباري عز وجل واللذان، واللذان للمذكرين، فاحتمال هذا الزاني والزانية وإن كان ليس ببعيد، وإن كان محتمل، ولكنه لا وضوح. لا، قد كما قلنا واللذان قد يأتي إلى الذهن، يعني اللذان الزاني والزانية تغليبا، وهذا له نظائر في اللغة العربية، بل وله نظائر في القرآن الكريم. ولكن إذا أمكن حمل اللذان على غير الزانية والزاني، يعني حملهما على الرجلين، حينئذ نصبح أرجح، فلا نميل إن صح التعبير إلى كون المقصود من التثنية الزاني والزانية. إضافة إلى ذلك، الآية تحدثت قبل هذه الآية تحدثت عن الزانية، تحدثت عن الزاني، والكلام المتقدم كلام بلا فصل عن هذا الكلام. الآية المتقدمة تحدثت مباشرة عن الزاني، وعليه أن يكون المقصود واللذان الزاني والزاني يبعده، كما قلنا أن الكلام حول الزانية والزاني قد تقدم. وأيضا ماذا؟ وأيضا إذا أمكن حمله على الذكرين على الرجلين، فحمله على غيرهما من باب التغليب كالزانية والزاني كأنما يصبح فيه شيء من الضعف. ولذا لعله والأرجح واللذان، واللذان يعني والرجلان، والرجلان يأتيانها، يأتيان الفاحشة، واللذان يعني والرجلان اللذان يأتيان هذه الفاحشة التي هي فاحشة اللواط. ولعله حينئذ الأرجح هو القول الثاني، واللذان يأتيانها منكم، تصبح كلمة منكم بناء على هذا الفهم ترجع إلى الرجال. وهذه الفاحشة التي يأتي بها الرجلان منكم فأذوهما. طبعا يحتمل احتمالات عديدة أشار إليها المفسرون، واللذان يأتيانها منكم بعضهم أرجعها إلى المسلمين، واللذان يأتيان هذه الفاحشة من المسلمين، وبعضهم يقول عبر من المسلمين لكون المسلمين أهلا لإلقاء الخطاب وتلقي الأحكام الشرعية. سواء منكم ترجع إلى الرجال أو لا ترجع إلى المسلمين، ولا يبعد أيضا رجوعها إلى الرجال بقرينة ما تقدم أربعة منكم من رجالكم، أيضا هنا أربعة منكم من المسلمين، هنا أيضا ماذا منكم ترجع إلى الرجال، أربعة هناك منكم أرجعناها إلى الرجال، فهنا أيضا لا يبعد أن ترجع إلى الرجال. ولكن على كل حال سواء أرجعت إلى الرجال أو إلى المسلمين لا يضر في المؤدى يعني في فهم المطلب. واللذان يأتيانها منكم، اللذان يأتيان هذه الفاحشة من رجالكم فآذوهما. من الواضح بأن الأذية كيف تكون؟ الأذية قد تكون ماذا بالقول، قد تكون ماذا بالفعل، قد تكون ماذا بالحبس كما رأيناها بالنسبة إلى المرأة كما في الآية السابقة، وقد يكون ماذا بالضرب، وقد يكون ماذا بالإهانة بالتوبيخ بالتعيير. وعليه فآذوهما الأذية قولية فعلية، فعلية كالحبس كالضرب كالإهانة كالتوبيخ وغيرها. طيب وعليه هنا قد يأتي إلى الذهن شيخنا، إذا كانت الآية ناظرة إلى اللواط واللذان يأتيانها منكم فقط وفقط مثلا نضربهما نهينهما نوبخهما مثلا. نعم أشرنا نحن في الجلسة السابقة بأن الله عز وجل في سورة النساء تدرج في إلقاء حكم اللواط والزنا، هذه الكبائر تدرج في إلقاء أحكامها. مثلا بالنسبة إلى الزانية فهمنا من الآية السابقة بأن لها حكم في الآية السابقة بأنها تحبس، وأيضا أشارت الآية السابقة نعم تحبس أو إلى أن يجعل الله لها سبيلا. وبين البار عز وجل في بعض الآيات الآتية بين بأن لها سبيل لها حكمها. الكلام المتقدم من الحبس كان حكما مؤقتا، ولها حكم آخر أشارت إليه آيات أخرى. الحكم الآخر ما هو؟ الحكم الآخر مثلا إذا كانت عزباء فبالتالي ترجم 100، وإذا كانت مثلا متزوجة ومحصنة ترجم. وعليه نعم لاحظنا في الآيات السابقة الإشارة إلى حكم الحبس للزانية، وأما بالنسبة إلى الحكم الآخر أرجأه الشارع الباري عز وجل إلى آيات أخرى، فبين في تلك الآيات بأن حكم هذه الزانية قد يكون ماذا؟ الرجم إذا كانت محسنة، وقد يكون الجلد مع إذا كانت عزبا، وإذا كان هكذا أعزبا. وعليه أيضا نفس الكلام هنا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فابتداء الحكم الشرعي الآن قبل الآيات الأخرى التي ستفصل أكثر تشير بأنه هذا الذي يفعل هذه الفاحشة، وهي فاحشة اللواط، حينئذ لا بد من أن يؤذى. فآذوهما الطرفان، الفاعل والمفعول به، كل منهما لا بد أن يؤذى. ولكن هذه الأذية لم يقتصر عليها الشارع، وإنما أشار في موضع آخر بأنه مثلا يلقى من شاهق، أو مثلا يحرق يلقى من شاهق بعد تكتيف يديه ورجليه، أو مثلا لأنه يخير، أو مثلا يضرب بالسيف حتى يموت، أو مثلا يحرق بالنار، أو يلقى عليه مثلا الجدار. وبالتالي الأحكام الأخرى التي أشار إليها لي من يأتي بهذه الفاحشة أحكام جاءت متأخرة عن ماذا؟ عن الأذية. لا يعني بأن الشارع قد نسخ، بل بعضهم يقول لا يوجد حتى نسخ، وإنما ماذا؟ تدرج في الإلقاء. فابتداء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ابتداء الأذية، وكأنما بعضهم يفهم منها هذا إشارة إلى التسهيل والسماحة وإثارة العفة والحياء في المجتمع، كأنما الشارع فتح مجالا ابتداء للتوبة، فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. ثم بعد ذلك بعدما أشار الشارع إلى هذا الحكم المخفف الذي فيه نحو كما قلنا من التسهيل والسماحة وأيضا إثارة العفة والحياء، بعد ذلك أتى ماذا؟ بحكم مغلظ، وغرضه من الأحكام الآتية ماذا؟ أن يقمع مادة الفساد. ابتداء ماذا؟ كأنما روعي جانب التربية، التسهيل، السماحة، ثم بعد ذلك قلع ماذا؟ مادة الفساد من أصلها. ولذا الآية هنا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما تريد الإشارة إلى حكم تربوي يراعى فيه كما قلنا التسهيل على العباد. وبالتالي نقتصر بناء على هذه الآية على الأذية، ويفتح أمامهما المجال فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. فإذا فرض بأنهما تابا ولكن لم تكن هذه التوبة توبة لفظية لقلقت لسان، وإنما قرنوا هذه التوبة بالإصلاح الخارجي، فإن تابا وأصلحا خارجا فحينئذ فأعرض عنهما، وبالتالي عليكم أن تصفحوا عنهما وأن تكفوا عن إيذائهما بعد تحقق التوبة النصوحة منهما إن الله كان توابا رحيما. فبالتالي الباري عز وجل توبته توبة أزلية أبدية، ورحمته ثابتة على نحو الأزل والأبد. وبالتالي ابتداء هذا الحكم بهذا النحو، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. إذا تابا ومع التوبة كان لدينا إصلاح في الخارج، ولاحظنا من سلوكهما سلوك يفهم منهما التوبة النصوحة الصادقة التي تدل على إعراضهم عما تقدم منهم، فحينئذ فعليكم أن تعرض عنهما، أن تكف عنهما، أن تصفح عنهما. والله عز وجل أحكامه أزلية أبدية من التوبة والرحمة. ولكن كما قلت هذا لا يعني إلا ماذا؟ من باب التمهيد. ابتداء راعى الباري عز وجل في هذه الآية الجانب التربوي، ثم بعد ذلك قمع مادة الفساد من أصلها. كيف؟ باللجوء ماذا؟ إلى إلقائه من شاهق، باللجوء مثلا ليخير بأن يلقى من شاهق، أو يلقى كما قلنا عليه يلقى من شاهق كما قلنا بعد تكتيف يديه ورجليه، أو مثلا يلقى مثلا عليه جدار، أو مثلا يحرق بالنار، أو مثلا يضرب بالسيف حتى يموت، يضرب لا فقط ضربة واحدة بل يضرب ويتكرر الضرب عليه حتى يموت. وبالتالي تلك الآيات الأخرى تنسجم مع هذه الآية، لا تتنافى، وهو نحو من التدريج أشار إليه الباري عز وجل، وهذا لا يضر في حمل الآية هنا على فاحشة اللواط، كما لم يضر الآية السابقة في حمل ماذا؟ في حمل الآية السابقة والفاحشة فيها على ماذا؟ على رذيلة الزنا. لما؟ لأنه كما قلنا إنما روعي في فاحشة الزنا واللواط في هاتين الآيتين روعي جانب تربوي فيه ماذا؟ نحو من التسهيل على العباد لا يستطيع أن يتقبلوا الأحكام الشرعية ابتداء على نحو دفع ثم بعد ذلك أعطى حكما في آيات أخرى، حكما كان بمثابة القامع لمادة الفساد باللجوء إلى الرجم أو بالنسبة إلى الجلد للعزباء وللعزب، أو كما أشرنا هنا بالنسبة إلى فاحشة اللواط باللجوء إلى أحد الطرق الأربع من الإلقاء من شاهق أو غيرها. النسخ ما هو النسخ؟ النسخ ماذا نفهم منه؟ النسخ يعني ابتداء ما نفهم نحن ما معنى النسخ. إذا كان مقصوده من النسخ يعني الحكم كان مثلا مؤبد، ابتداء كان الحكم ذا مصلحة ثم بعد ذلك رفع رغم وجود مصلحة في بقائه، فهذا بنعبر عنه نسخ. أما لا، لو فرضنا من الأول الحكم كان مؤقت لأنه ابتداء كان أبدي وأزلي، ابتداء كان الحكم يرى الشارع بوجود مصلحة في حكم مثلا لمئة سنة، ثم بعد المئة سنة لوحده لأنه نسخ لوحده انتهى له مئة سنة وانتهت هذه المئة سنة، بعد المئة سنة لدينا حكم آخر، وما في عندي حالة نسخ. النسخ كما لو فرض بأن هذا الحكم كان ابتداء مثلا شامل لسائر الأزمنة ثم بعد ذلك رفع، أما لو فرض من الأول كان شامل لمئة سنة فقط وانتهى من تلقاء نفسه لم ينسخ، انتفى لوحده لا أنه ارتفع رغم وجود مصلحة فيه. فهنا أيضا كأنما الشارع ابتداء هؤلاء العرب يعني ما حتى المسلمون العرب بأتى لا يستطيعون أن يتقبلوا الأحكام الشرعية، كما في مثال الخمر كما يمثل عادة بالتدرج الذي رأيناه في الخمر، فابتداء كان ناس على فكان ابتداء لابد أن نجتنب شرب الخمر أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك الشارع غلظ وعبر بعبائر أخرى يفهم منها بأن شرب الخمر من المحرمات والفواحش الكبيرة، ولكن هذا لا يعني بأنه ابتداء كان الحكم مجرد الاجتناب ثم بدا للشارع مثلا أن يرفع ذلك الحكم الذي كانت فيه مصلحة مؤبدة ووضع حينئذ حكما آخر. لا، من الأول كان الحكم لمئة سنة أو لعشرة سنوات روعي فيه جانب تربوي، الأحكام الشرعية لا يستطيع الناس أن يتقبلوها على نحو دفعي، فالشرع يرى بأن الحكم له مصلحة لعشرة سنوات، ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخرى لم تنسخ وإنما قالت الآية الأخرى انتهت المصلحة في الحكم الأول وشرعت مصلحة أخرى وهي مثلا يلقى من شاهق أو غيرها. ثم يقول الباري عز وجل ثم يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بعضهم يقول هذه الآية وغيرها من الآيات التي نراها منتشرة في الكتاب الكريم والتي تتحدث حول التوبة، بل بعضهم يقول بأن آيات التوبة في القرآن وصلت إلى 80 آية، هذه الآيات المنتشرة في القرآن حول التوبة بهذا العدد يدل ماذا على أهميتها، على ماذا؟ على أهميتها، على تأصلها في الشريعة الإسلامية. واحد. اثنين، أيضا عندما نرجع إلى الشرائع الأخرى كما قال بعضهم، أي تحتاج إلى مراجعة الشرائع الأخرى، يقول بعضهم عندما نرجع إلى الشرائع الأخرى لا نرى في الشرائع الأخرى اهتماما بالتوبة، بل لم تشر إلى التوبة بهذه، إما لم تشر أو أشارت ولكن إشارات ليست كالإشارات التي نراها في القرآن. القرآن اهتم بالتوبة وأشار إلى آيات كما قلنا كثيرة، بل أكثر من ذلك سميت إحدى سور القرآن الكريم باسم التوبة، وبالتالي هذا خير دليل على عمق، على مدى أهمية التوبة في ماذا؟ في الشريعة الإسلامية. أيضا هنا قد يأتي إلى ذهن السؤال، ما هو الكلام المتقدم كان كأنما قد يأتي إلى أذهن مرتبط بجهات تختلف عن الجهة التي تتعرض لها هذه الآية، إنما التوبة على الله. وأما الكلام المتقدم وأما الكلام والآيات المتقدمة كانت تشير إلى أي شيء؟ إلى جملة من الأحكام الإلهية الشرعية، مثلا كما قرأنا الآية التي شرحناها قبل قليل، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه الآية ناظرة إلى من يأتي بالفاحشة الفلانية، ما هو حكمه؟ الآن الآية تتحدث عن التوبة، هل يا ترى يوجد ربط بينهما؟ نعم، يمكن أن نتصور ربطا. ما هو؟ أن الآيات بأجمعها كلها أرضها ماذا؟ أرضها هداية الإنسان، تربية الإنسان، سوقه ماذا؟ إلى مدارج السعادة والكمالات. يعني بالتالي الآيات يمكن أن نقول كلها ناظرة إلى مصب واحد، الغرض من هذه الآيات بأجمعها أن يؤخذ الإنسان إلى تلك الكمالات، ماذا؟ إلى السعادة الدنيوية، إلى السعادة الأخروية، إلى تربيته، إلى هدايته. وبالتالي الجامع موجود. ابتداء قالت مثلا الآية السابقة قالت واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، كأنما كما قلنا روعي فيها جانب التربية. هنا أيضا وإنما التوبة على الله أيضا فيه جانب تربوي مرتبط بسعادة الإنسان. وبالتالي نعم، لا تقل بأنه لا يوجد نحو من الارتباط، ولو هذا الارتباط العام بين الآيات السابقة وهذه الآية. ثم يقول الله تعالى إنما التوبة على الله. التوبة، نضع يدنا قليلا على التوبة. التوبة كما أشرت مادة توب تدل على الرجوع، سواء استعملت بالنسبة إليه تعالى أو استعملت بالنسبة إلى العبد. ولذا مثلا توبة الله تعالى على العبد كيف يكون؟ هي عبارة عن رجوعه تعالى بالرحمة والتوفيق وغفران الذنوب. التوبة عبارة عن الرجوع. كيف نتصور توبة الله تعالى على العبد؟ توبته عليه كما قلنا، يعني يرجع عليه، يتفضل على عبده بالرحمة، بالغفران، بماذا؟ بالتوفيق. وأيضا ماذا؟ توبة العبد كيف تكون؟ توبته بالرجوع، برجوعه إليه تعالى. كيف؟ بالندامة، بالانصراف مثلا عن المعصية. وبالتالي توبته تعالى على عبده عبارة عن رجوعه عليه بالرحمة، بالغفران، بالذنوب. وتوبة ماذا؟ العبد عبارة عن رجوعه إليه تعالى بالندامة، بالابتعاد والاجتناب عن المعاصي. تفهمناها؟ طيب، عندما نأتي أيضا، أضع بين يديك هذه النقطة قبل أن أشرع، عندما نأتي ماذا إلى توبة العبد، قالوا بأن التوبة حينئذ يمكن أن نقول بأنها محتفة بتوبتين من الله عز وجل، توبة أولى من الله عز وجل وأخرى من الله. كيف يكون؟ التوبة الأولى التوفيق
التوبة الأولى من قبله تعالى التوفيق للتوبة، التوبة الثانية توبة الله عليه عبارة عن قبول توبته. يوفق الأول وهو العبد للتوبة، وبعد ذلك البارئ عز وجل يقبل التوبة. يعني إذا يوجد عندنا حتى ماذا؟ حتى التوفيق للتوبة، هذا التوفيق مقدمة للتوبة، يوفق للتوبة فيتوب إلى الله عز وجل، فيضاف لهذا التوفيق للتوبة قبول للتوبة من الله عز وجل. اتفقنا عليها؟ تعال إلى التوفيق للتوبة. التوفيق للتوبة لأنه من الواضح يعني أن يوفق للندامة، لعله في بعض الأحيان يصل الإنسان يعلم بأنه مرتكب لكثير من الذنوب والمعاصي ولكنه لا يوفق للتوبة. ولذا التوفيق لهذا العبد المحتاج إليه تعالى كل الاحتياج، هذا التوفيق له مقدماته، وبالتالي لا يوفق كل من ارتكب المعاصي، يوفق للندامة للانصراف عن المعاصي. فالتوفيق أيضا ماذا؟ نحو من أنحاء المقدمات للتوبة. لا فقط ليست التوبة إلا قبول التوبة، التوبة محتفة بخطوتين، إحداهما أن يوفق الإنسان للتوبة للندامة للانصراف عن الذنوب، ثانيا لدينا توبة من قبل البارئ عز وجل بأن يغفر للعبد، بأن يقبل بعد ماذا؟ بعد التوفيق للتوبة أن يغفر له تعالى توبته وأن يقبل منه التوبة. تحتاج إلى خطوتين، توفيق وقبول. طيب. الآية تقول إنما التوبة على الله، إنما التوبة على، كلمة على كما أشار تفيد اللزوم والثبوت، وكأنما قال إنما التوبة واجبة على ثبوت لزوم، وهي مرادفة للوجوب، فكأنما قال البارئ عز وجل كأنما قال إنما التوبة واجبة عليه. وهذا نظير قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة. وعليه هنا وقع في كلام بأنه كيف يمكننا أن نتصور إنما التوبة على الله. هل يا ترى يعقل ماذا أن يوجب؟ نحن نعم البارئ عز وجل يوجب على غيره، ولكن يوجب البارئ على نفسه؟ بعضهم يقول إن استعمال الوجوب بالنسبة إليه تعالى، قال بعضهم مستنكر، بل لا يصلح، لأنه لا سلطة على الله تعالى يوجب بها عليه. وعليه إذن ما هو مقصوده تعالى إنما التوبة على الله؟ إذا استنكرنا الوجوب واللزوم إذن في حقه تعالى، إذن ما هو مقصود من على؟ بعضهم يقول ما هو موجود عند العرب، العرب يعبرون بهذه التعابير عندما يخاطب أحدهما الآخر يقول إنما الشيء الفلاني علي، بمعنى أنه واقع لا محالة، مقصوده منه بأنه واقع لا محالة. إنما التوبة على الله يعني إنما التوبة واقعة لا محالة، لأن البارئ عز وجل أوجب على نفسه، كأنما يوجد عندنا وجوب ألقي على البارئ عز وجل، كأنما يوجد عندنا ماذا؟ سلطنة عليه تعالى. لا، وإن عبر على، ولكن ليس المقصود من إيجاب شيء عليه الذي يجرنا إلى سلطنة عليه، ولعله قد يأتي البعض ويقول هذا التعبير فيه ما فيه، وإنما نقول إنما التوبة على الله بمعنى أنه ماذا؟ أن التوبة واقعة لا محالة. إذا وفق الإنسان للتوبة فبالتالي إذا وفق للتوبة فقبولها حينئذ قبول، طبعا إذا وفق للتوبة مع شرائطها، فبالتالي لا محالة، واقعة التوبة حينئذ منه تعالى لا محالة. ما المعنى بالصيغة؟ نعم هذا ما أشار إليه بعضهم، وبعضهم يقول لا، إنما التوبة على الله نبقيها على نحو الوجوب ولا داعي لحملها على ما أشرتم إليه بأنها واقع على محل. يصح هذا المعنى، يصح، وهذا موجود عند العرب، ويتخاطب العرب بعضهم مع البعض الآخر يقول إنما الأمر الفلاني علي، يعني بالتالي واقع لا محالة لأنني قادر عليه، لدي كامل السلطنة والنفوذ على الإتيان به. أيضا الباري عز وجل إنما التوبة على الله، فبالتالي التوبة واقعة لا محالة، غير ليس ببعيد. ولكن أيضا لما لا نلتزم إن التوبة هو الذي أوجبه على نفسه؟ تارة تقول طرف آخر يوجب عليه تعالى شيئا معين، يوجب على الباري عز وجل الرحمة، أو يوجب على الباري تعالى التوبة، فبالتالي هنا قد يستنكر. ولكن لو فرضنا بأنه هو الذي أوجب، هذا دليل الرحمة، يعني كان يقول إنما التوبة على الله عز وجل، كأنما الشارع لرحمته الواسعة التي شملت ماذا للمؤمن والكافر، هذه التوبة التي يتطاول إليها أو تتطاول إليها أعناق سائر الناس حتى إبليس يوم القيامة، هذه الرحمة الواسعة، هذا المعنى بصير، هذه الرحمة الواسعة للباري عز وجل هي التي نفترضها إنما التوبة على الله، يعني بمقتضى الرحمة الواسعة أوجب الباري عز وجل لرحمته الواسعة على نفسه ماذا؟ التوبة. بالتالي ما هو الظرف؟ لم يوجب الآخرون عليه، حتى حينئذ نتصور سلطنة كأنما تضيق عليه، أو كأنما ماذا بالتالي يخرج عن كونه مختارا مثلا. لا، مش هيك. المفروض بأن الله عز وجل لرحمته الواسعة التي ملأت السماوات والأرض، هذه الرحمة هي التي تقتضي التوبة، تقتضي ماذا؟ تقتضي الرحمة، ولم يوجبها غيره، وإنما سعة رحمته هي التي أوجبت ذلك، هو الذي أوجبها لما تقتضيه الرحمة. هذا أشبه شيء، أشبه شيء كأنما إذا صح التعبير، لا أعلم يصح التعبير، أشبه شيء بما يفيض من الإناء، إناء ممتلئ كل الامتلاء ثم يفيض منه، مقتضى هذا الإناء الممتلئ تلك الرحمة وهذه التوبة. إنما التوبة على ماذا؟ على الله، على الله عز وجل الواسع والرحمة، مقتضى هذه الرحمة التي ماذا؟ التي وسعت كل شيء، ماذا؟ أن يتوب، أن يرحم العبادة، أن يرحم حتى الكافر. ولذا كما قلنا تتطاول أعناق سائر الناس حتى ماذا؟ حتى إبليس يوم القيامة لرحمته الواسعة تعالى. الآية تقول أيضا، الآية تقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. للذين يعملون السوء، السوء أشاروا بأن السوء عبارة عن الفعل القبيح. للذين يعملون السوء، السوء عبارة عن العمل القبيح الذي يسوء فاعله بارتكابه. للذين يعملون السوء، للذين يعملون الأفعال القبيحة، وبفعله لهذه الأفعال القبيحة يسوء فاعله بسبب ارتكابها، يسوء يعني بأن يشعر بالسوء بسبب ارتكابه لهذه الأفعال القبيحة. للذين يعملون السوء ولكن يعملونها بجهالة، ما هو المقصود من الجهالة؟ الظاهر المقصود، يوجد معنيان، ولكن الظاهر المقصود من الجهالة السفاهة. ما معنى السفاهة؟ يعني عبارة عن فعل ما لا ينبغي صدوره عن العاقل. أي عاقل متوجه إلى نفسه، ملتفت إلى ما في أفعاله من المصالح من المفاسد، لا ينبغي صدور الفعل الفلاني منه. هذا إذا صدر منه الفعل الفلاني منه، يعني الذي لا يكون على طبق مصالحه والاجتناب عن مفاسده، رغم أنه ملتفت ومتوجه، صدر منه هذا الفعل فيعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه سفيه، جهالة. للذين يعملون السوء بجهالة، الذين يأتون بهذه الأفعال عن جهالة تصدر منهم رغم التفاتهم إلى أنفسهم، يعرفون ماذا بصلاحهم بمفاسدهم، ورغم ذلك تصدر منهم بعض الأفعال. هل يا ترى هؤلاء، هل يا ترى يقبل الباري عز وجل منهم التوبة؟ يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إذا أتوا بهذه الأفعال وكأنما غمرتهم شهوات الدنيا وأصبحوا ماذا، كأنما استغرقوا بهذه الشهوات، سواء الشهوات مثلا الجنسية أو مثلا الشهوات الغضبية أو غيرها من الشهوات، وبالتالي طغت عليهم وأسفرت عليهم وعليه لم يلتفتوا، رغم ماذا، رغم أنهم يدرون بأن لهذا الفعل مصالحه وعليه تلك وعلى تركه مثلا جملة من المفاسد، رغم ذلك لقوة تلك الشهوات كأنما طغت، كأنما غمرت تلك المصالح، رغم التفات إليها ولكن يزهدون بها، رغم التفاتهم إلى تلك المصالح، وأنه بالتالي لو ارتكبوا الشيء الفلاني فيه تلك المفسدة، رغم التفاتهم يقبلون على ذلك الفعل الذي لا ينبغي صدوره، ففي هذه الصورة يصدق عليهم بأنهم غافلون، وعليه الباري عز وجل يقبل توبتهم فيما إذا تابوا ورجعوا إليه. إذن خلاصة الكلام، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إذا عملوا السوء بجهالة يعني صدرت منهم هذه الأفعال على نحو غمرتهم تلك الشهوات وأثرت على ماذا، على ما في الفعل الفلاني من المصالح فأعرضوا عليه عنه، أو ما في الفعل الفلاني من المفسدة فأتوا به، فحينئذ الباري عز وجل يقول إذا رجعوا إليه ووفقوا للتوبة فالباري عز وجل يقبل توبتهم. توبتهم لما؟ لأنه كتب على نفسه الرحمة، وأيضا هنا كتب على نفسه التوبة. إنما التوبة على الله، على الله بمعنى أنه فرض على نفسه، لماذا؟ لرحمته، أو فرضت رحمته تعالى ماذا فرضت، ماذا فرضت؟ التوبة كما بين. طيب، إن للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب، كأنما إذا وضعنا اليد على مجموع الآيات وأرجعنا بعضها إلى البعض الآخر يمكن أن نستفيد. هي بدأ شوية تفصيل ما بقى في كتير وقت، ولكن أبوب أنا وبترك إن شاء الله، لأنه هذا مهم، هي النقطة بدأ شوية تفصيل، ما بدي أختصرها. كأنما إذا وضعنا يدنا على مجموع الآيات يمكن أن نستفيد عدة أمور. أحد الأمور هيك سنقف مع مفصل، ولكن الآن أعرضه ولو بنحو مختصر بين يديكم. تارة مثلا، تارة توجد حالة عناد ولجاج على المعاصي، فإذا كانت هذه الحالة موجودة سيتضح به بأنه لا تقبل التوبة، لعله لا يوفق، وإذا وفق لا تقبل. وفق للتوبة وتوبته لا تكون جامعة للشرائط حتى تقبل من قبله تعالى. إذن هي الصورة الأولى. الصورة الأولى فيما إذا كانت صورة عناد ولجاج. صورة أخرى مثلا، كما لو فرض بأنه لا جاء إلى التوبة لما؟ لا جاء إلى التوبة لأنه لم يعد مختارا. كأن ماذا، عندما يأتي ملك الموت ويريد أن يأخذ روحه، فبصره حينئذ حديد. إذا أصبح حديدا وكشفت له الأمور على حقائقها، فهنا مثلا قد يلجأ إلى التوبة، أيضا هنا لا تقبل منه التوبة. وبالتالي إذا كان على نحو اللجاج والعناد فلا تقبل توبته. كان يصر على المعاصي ويعانده، ولكن بعد ذلك أراد أن يتوب، هنا لا يوفق، وإذا وفق فتوفيقه بمعنى أنه غير جامع لشرائط التوبة، وبالتالي لا تقبل توبته. اثنان، أيضا في بعض الأحيان قد مثلا يلجأ إلى التوبة متى؟ عندما يصبح كما قلنا بصره حديد، تكشف له الوقائع ويعلم حقائق الأمور، فحينئذ يريد أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه، هنا أيضا لا تقبل التوبة. لما؟ لأنه كأنما سلب الاختيار، كأنما لم يعد ماذا عنده اختيار، كأنما فرضت عليه التوبة، فرض عليه الرجوع إلى الله عز وجل، هنا لا تقبل منه التوبة. نعم لو كان قبل ذلك ولو مات بقليل قبل أن تكشف الحقائق قبل أن يصبح بصره حديد، هنا ماذا إذا أراد أن يرجع إليه تعالى؟ هل يا ترى تقبل توبته إذا كان موفقا للتوبة مع شرائطها؟ نعم تقبل، وعليه مقتضى الجمع بين الآيات أنه عناد اللجاج مصر على المعاصي وبقي حتى بعد أو حتى عند المنازعة حتى عند رؤية الحقائق ما زال يصر على ما كان عليه، فهذا لجاج وعناد فبلا ريب لا تقبل، لا يوفق ولا توبة، ماذا سلب انتفاء الموضوع. وأخرى لا، وأخرى لا يرى الحقائق وهنا يريد أن يرجع، هنا فاتته الأمور، هنا أيضا لا تقبل. قبل ماذا؟ قبل أن يصل إلى هذه المرحلة إذا كان لديه قصد واختيار يمكنه بالتالي أن يقصد أن يختار الرجوع إلى الله عز وجل، فهنا حينئذ تقبل توبته. ولذا بعضهم يقول هنا مثلا قبل أن تؤخذ مثلا روحه قبل أن يتوفاه الله عز وجل لعله يشمله ذلك ذلك القول أغفر ولا أبالي، أغفر لي العبد ولا أبالي. ولكن إذا كان ملجا إذا كان معاندا رغم ماذا رؤيته لما رآه، فهنا قد أصلا لا يستطيع يعقد لسانه أو أصلا لا يريد أن يتلفظ أو لا يريد ولكن يعقد لسانه أو لا يستطيع أن يتلفظ ولكن تلفظه عند رؤية الحقائق لعله حينئذ لا يقبل. ولكن ما قبلها كما قلنا إذا كان لديه قصد واختيار يشمله أغفر ولا أبالي، هذا طبعا يحتاج إلى أن ننتزعه من الآيات، من وين ما نشوف من هذا الآيات أشارت إليها الآيات التي بين يدينا، ولكن يحتاج إلى توضيح تفصيل أكثر، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
لاحظ أكثر عوام الناس لما يوصل الله فعل بعض الأخرام بعض يكون متجاهل، بس إن شاء الله الله يبارك لكم الله أعطيه وعليه من بشهر أصلا يكون دافع عن المراشد العقاب وعلى الضبع عن الثلاث إذا قال الله أعطيه
طبعا موجود في مجتمعاتنا، بس هون المشكله وين؟ المشكله انه هل يا ترى يوفق للتوبه؟ هلا مثلا اذا كان صغائر لعله مثلا انا بحاول حلل، هلا اذا فرضنا في صغائر صدرت منه هون وهونيك والله عز وجل غفور ورحيم لعله الله عز وجل يفتح له باب، خاصه اذا كان في عنده معاصي ويقابلها مثلا طاعة الوالدين، مثلا ما في ظلم مثلا شديد على الناس، ما في مثلا معاصي وكبائر واضحة جدا من الكبائر من الفواحش اللي قرأناها، فبالتالي نعم لعله البار عز وجل يفتح عليه باب الرحمة ويوفق ولا يؤخذ لسانه قبل الموت. ولكن إذا كان في كبائر وخاصة إذا كانت متكررة وكان يصر عليها وحتى ولو عبر الله عز وجل غفور رحيم لعله لا يوفق للتوبة في تلك الحالة.
بس تبقى مسألة أنا بقول حسن الظن بالله عز وجل المرجعات يعتبرون أنا عن حسن الظن عبدي بي خيرا فخير وإن شاء الله إن شاء الله، فالبعض بتلاقي يعني كأنه عاقل قلبه على إنه حسن من باب حسن الظن، هو حسن الظن.
شوف هاي العبارة شو يعني حسن الظن؟ حسن الظن يعني بعد شوي ما بدنا مثل ما بيقول بعضهم انه فبالتالي ارتباطي بالامير عليه السلام مجرد الحب يكفي للدخول الى الجنة.
شو الفكتور مثلا كنت تارك للصلاة بس بقول لك امير المؤمنين راح يشفع
احسن؟ هذا طبعا مثلا استفتي الميرزا رحمة الله عليه وعلى هذا ما بيكفي.